بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فابن القيم رحمه الله كلمنا عن أسباب ومراتب الحزن، ثم قال: فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس من لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. يقول إن الإنسان الذكي العاقل هو الذي لا يستسلم لهذه المراتب من الحزن ويجعلها تصيبه باليأس، وإنما يبدل ذلك بأن يفكر كيف يدفع هذا الحزن. فإن المكروه إذا ورد على النفس، فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها بها. فإن النفس الصغيرة، يعني الشخص غير الذكي، لما يصيبه أسباب حزن أو شيء من الحزن، فهو ينشغل بهذا الحزن، كيف وكيف أتى وما الأسباب. لكن الذكي هو الذي يفكر كيف يدفع هذا الحزن. أما إذا قعد هكذا ولم يفكر، وأخذ يفكر في الحزن نفسه من دون أن يفكر في كيف يدفعه، فهنا يرث الحزن. قال: فأورثها الحزن. وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه، لا تفكر في الحزن، بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسباب. مثل الدول مثلا، دولة تقع في هزيمة، هنا هي تفكر لماذا هزمت وما أسباب الهزيمة، من أجل أن تدفع هذه الأسباب وأن تستعد لصرف هذا وتعويض ذلك بالنصر. مثل ما حدث للمسلمين في أحد، لما حدث ما حدث في أحد وقتل من المسلمين من قتل، فإنهم فالله عز وجل عرفهم سبحانه في القرآن بأن هذا من عند أنفسهم، وبدأوا يستعدون وتعلموا أنهم لا ينبغي أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبدا. فبالتالي جاءت المعارك بعد ذلك، صاروا ينتصرون. وهكذا الإنسان، إذا طالب مثلا رسب في سنة من السنين، فإنه يفكر لماذا رسب، أما أن يقول ضعت وانتهيت ويبكي ولا يتصرف، لا، وإنما يعلم نفسه كيف يستعد، كيف يذاكر جيدا، كيف يفهم الكلام جيدا، وهكذا. فلذا تصرف هذه النفس الشريفة فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه. والإنسان إذا أصابه شيء ووقع في معصية الله عز وجل، ينبغي أن يفكر: ما الذي أوقعني؟ استسلامي لشهوات النفس واستسلامي لوساوس الشيطان، فهذا من ذنوبي. إذن لا بد بعد أولا من التوبة إلى الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى، وعدم الاستسلام لموجبات هذه الشهوة ولا لوساوس الشيطان. قال: والإنسان إذا أصابه شيء وكان هذا الشيء لا يمكن دفعه، كأن مثلا مات له حبيب، فيفكر في عبودية الله فيه، وهو أن يحتسب ذلك وأن يحمد الله تبارك وتعالى على ما كان، وأن يقول ما ينبغي قوله في مثل هذه المواقف، وكان ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا، والله أعلم. العموم الحزن لا يفيد في شيء، الحزن لا يفيد في شيء، فالمفروض الإنسان يصرف نفسه عن الحزن. قال: وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن في شيء، كما ذكرنا، وما قالوا الحزن لا يكون للمريدين والعارفين، إنما هو قاصر على العباد، هذا كلام الصوفية. إنما ابن القيم رحمه الله رد عليهم مبين إن الحزن لا بد يصيب الكل، وأما تعامل الناس معه على الدرجات التي ذكرنا. وقوله رحمه الله: معرفة الله جل نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة. هذا كلام طيب فعلا. قال ابن القيم عنه: كلام في غاية الحسن، فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، لأنه سيعلم أن هذا من قدر الله وحكمته، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. طبعا ذكرنا أن الحزن من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا قال تعالى حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن. الإنسان اللي يكون ربنا معه يحزن لماذا؟ وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، الذي يخسر طاعة الله عز وجل ويخسر القرب من الله، هذا هو له الحزن. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. نعم، إذا خسرت الله عز وجل فماذا كسبت؟ قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه عز وجل. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. الفرح بالله وفضله أعظم من كل شيء، لأنك تفرح بحبيب، الحبيب قد يفارقك قد يموت، تفرح بحياة، الحياة لابد تنقضي، تفرح بمال، المال يضيع، وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى فالفرح به هو الفرح. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة. لا يمكن يصل حقيقة الحياة إلى القلب إلا بهذه الفرحة، أي بالفرح بالله والبهجة. فيظهر سرورها في قلبه ومسرتها ونضارتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. الله أكبر. الفرح بالله أعظم الأشياء، أعظم الأشياء الفرح بالله عز وجل. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فماذا بعد أبوالا. يعني هذه المكارم ليست مجرد مثل الفرح ببعض القعبان من اللبن، يعني بعض المتاع الدنيا الخفيف، وهو قعبان من لبن وكمان مخلوط بماء. يعني هذه متاع الحياة الدنيا متاع زائل وقليل ومخلوط بالحزن. فماذا بعد أبوالا؟ هذا الإنسان إذا شرب لبنا مخلوطا بالماء أو شرب أي شيء في الدنيا، ماذا مآله؟ سيكون الأبوال، سيكون البول، سبحان الله. طيب، فهنا الكلام على الفرح الإلهي أو الفرح بربه، لأن الفرح بالرب يصرف الحزن. فهو هكذا تكلم عن الحزن وأسباب الحزن وأقسام الحزن ووسائل صرف الحزن، والوسيلة الأساسية في صرف الحزن هي الفرح بالله عز وجل والرضا بحكمته سبحانه. قال: والمثال السابع الخوف. قال أبو العباس، أي ابن العريف الصوفي: هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن، والتيقظ بنداء الوعيد، والحذر من سطوة العقاب، وهو من منازل العوام. أيضا هو يرى أن، طبعا كما في المعافات، يرى أن الخواص ليس عندهم حل، وهنا قال الخواص ليس عندهم خوف. هو عرف الخوف بأن الانخلاع عن طمأنينة الأمن، إن الخوف الإنسان يفقد الاطمئنان بالأمن. فقال إنه التيقظ لنداء الوعيد إنه ينتبه لوعيد الله عز وجل بالخلود في النار والعذاب والأنكال والجحيم، هذا هو الخوف، والحذر من سطوة العقاب، والإنسان يحذر من عقاب الله عز وجل. قال هذا من منازل العوام. طبعا يقصد إن العارفين والمريدين ليس عندهم الخوف، فهم آمنون من عذاب الله تبارك وتعالى، وهو من منازل العوام. وقال وليس في منازل الخواص خوف، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. قال إن الخواص دائما مشغولون بالله عز وجل وليسوا غافلين، وأنهم يرون الله تبارك وتعالى ويأنسون به، وبالتالي لا يشعرون بأي خوف في هذه الدنيا. واستدل بظاهر الآية إن ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، إن عذاب الظالمين، طبعا هذا الكلام في الآخرة. قال وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا. جعلوا الوعيد وعدا، الوعيد طبعا يتعلق بالعقاب والعذاب، والوعد يكون بالسعد والنعيم، فجعلوا وعيده وعدا والعذاب فيه عذبا، والعذاب متعة، لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا في ذلك. قال قائلهم سقمي في الحب عاقبتي، ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب ترتضون به في فمي أحلى من النعم. سقمي في الحب عاقبتي، يعني ألم الذي أشعره في حب المحبوب هو النعيم، هو العاقبة الطيبة، ووجودي في الهوى عدمي، وأنا في الحب كأني غير موجود، وعذاب ترتضون به، العذاب الذي أنتم تلاقونه في فمي أحلى من النعم، من النعم يعني العذاب الذي أجده مع الحبيب هذا طعمه عظيم جميل لذيذ في الفم. ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس، المستغرق في مشاهدة الله تبارك وتعالى حل في بساط الأنس، يعني يشعر بأنس ومتعة عظيمة، فلا يبقى للخوف بساحته ألم، فلا يخاف، لأن المشاهدة أو لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبضة. المشاهدة توجب الأنس، وأما الخوف يجعل الإنسان منزعج جدا. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب 100 صوت فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه. حكى قصة أنه شخص حكم عليه بأن يجلد 100 جلدة، ولعله حكم عليه 100 جلدة أنه يعني زنى بالمحبوب، وكان المحبوب ينظر إليه وهو يجلد، فيقول إن هو مع نظره للمحبوب لم يأبه بالجلد ولم يشعر بألم الجلد على ظهره. قال لا، لم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه. ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه، ولكن لما المحبوب اختفى عن عينه ضرب صوت شعر بالألم. قال ضرب صوتا فشعر بالألم. فهم هنا، هو طبعا ده مثال يعني، أو ده افتراض يعني، إن الإنسان لو بيضرب ويعذب ولكن حبيبه أمامه هو ينظر إليه فلن يشعر بالألم ولا بالعذاب، أما إذا لم يكن حبيبه أمامه فإنه سيشعر بالألم والعذاب. طبعا هو يقصدون الصوفية أنهم دائما كأنهم في حضرة الله، وبالتالي العذابات والألام لا يشعرون بها. ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال وقد قيل في قوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد، دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد. نعوذ بالله، هذا فهم، يقول الكافرون لهم عذاب شديد، إذا المؤمن لهم عذاب ولكن ليس بشديد، إيه ما هذا؟ وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، لا يرون من يعذبهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، أما لو هم يرون الذي يعذبهم فإنهم سيجدون عذوبه وطعما، والثواب على الغفلة من المعطي صعب. فالخوف إذن من منازل العوام. هذا كلام ابن العريف اللي هو أبو العباس، وهذا الكلام طبعا لا شك أن ابن القيم رحمه الله سينتقده انتقادا شديدا. وطبعا احنا رأينا أمثال علي جمعة وغيره يقولون أن أهل النار الذين في النار هم يستمتعون، والعذاب من العذوبة، وقال مثل البعير الأجرب حين يحك جسمه في الجدار الشديد أو في الشجرة الشديدة وينزل الدم منه، هو يشعر بمتعة رغم أن هذا عذاب وألم. فبئس التشبيه بهذا، والعياذ بالله. قال ابن القيم معلقا على هذا الكلام، طبعا لا يمكن يرتضيه، والكلام على ما ذكره من وجوه، يعني الرد عليه من وجوه. قال أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، سورة الإسراء. فهنا ابن القيم أول رد قال له: أنت تقول الخوف ليس من منازل الخواص وإنما هو من منازل العوام. الخوف أحد أركان الإيمان العظمى الثلاث. تذكرون يا شباب احنا قلنا إن ابن القيم دائما وهو محق في ذلك يرى إن أعظم صور الإيمان وأعظم طرائق الإيمان اللي هي أعمال القلب المحبة والخوف والرجاء، وإن الثلاث هذه إذا اجتمعت ولدت في القلب وأنتجت في القلب الصدق والإخلاص والتوكل واليقين وقوة البدن على عبادة الله عز وجل، وأن المؤمن مثل الطائر رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء، فإذا قطعت رأسه يعني إذا فقد المحبة مات فورا، وإذا انكسر الجناح يعني إذا ترك الخوف أو ترك الرجاء سقط واختل واعتل. فهذه الثلاثة عظيمة جدا. فكيف الركن الخوف الذي هو أعظم أو هو الذي هو من الركن عظيم في هذه الثلاثة هو مع المحبة والرجاء، كيف تجعلونه ليس من منازل الخواص والسائرين وهو ركن في الإيمان والإحسان؟ سبحان الله سبحان الله. ثم ذكر الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، الذين يدعون الله عز وجل، أول شيء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم يريدون أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المحبة هي الركن الأساس في الثلاثة. المحبة تجعل العبد يطير شوقا إلى الله، وفي الوقت نفسه يرجون رحمته الرجاء لو الجناح الأيمن، ويخافون عذابه الخوف لو أن الجناح الأيسر، فهكذا الطائر يستقيم في طيرانه إلى الله. قال: فجمع الله بين المقامات الثلاثة. صح هكذا، يبقى كيف تقولون؟ فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه، ثم يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، أنتم تتعبدون لهؤلاء الملائكة وتعبدون لهؤلاء الصالحين، وتعبدون عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، والشيعة يعبدون عليا وحسينا، فعلي وحسين وقبلهم المسيح والصالحون والملائكة جميعا يتقربون إلى ربهم، الذين أنتم تدعونهم هم أصلا عبيد يتقربون إلى الله ويخافون ويرجون، فهم عبيده، ومع الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. كان هذا أمر إله، يعني فضلا من كونه ركن أركان الإيمان هو أمر أصلا من الله سبحانه وتعالى. فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان، وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، شرط وفي نفس الوقت مشروط، يعني ركن في الإيمان وفي نفس الوقت عمل أساسي. والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه. الإيمان سبب لخوف من الله سبحانه وتعالى، وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، لأنه احنا قلنا أن ربنا ربط الأسباب بمسبباته، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه. إذا لو ليس في خوف ما في إيمان، وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند التقاء علته فتدبره. فكيف لا نخاف؟ هم عندهم هم هكذا، إن الإنسان إذا ترقى من درجة العبد إلى درجة المريد فعلامة ذلك إنه لا يخاف من النار ولا يرجو الجنة، ويرى أن الجنة حبس له وأن النار لا شيء. ولذا يقول قائلهم: لو بصقت على النار لأطفأتها. نعوذ بالله من ذلك. فالخوف ركن من أركان الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فابن القيم رحمه الله كلمنا عن أسباب ومراتب الحزن، ثم قال: فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس من لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. يقول إن الإنسان الذكي العاقل هو الذي لا يستسلم لهذه المراتب من الحزن ويجعلها تصيبه باليأس، وإنما يبدل ذلك بأن يفكر كيف يدفع هذا الحزن. فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها بها. فإن النفس الصغيرة، يعني الشخص غير الذكي، لما يصيبه أسباب حزن أو شيء من الحزن فهو ينشغل بهذا الحزن، كيف وكيف أتى وما الأسباب، لكن الذكي هو الذي يفكر كيف يدفع هذا الحزن. أما إذا قعد هكذا ولم يفكر وأخذ يفكر في الحزن نفسه من دون أن يفكر في كيف يدفعه، فهنا يرث الحزن. قال: فأورثها الحزن. وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه، لا تفكر في الحزن، بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسباب. مثل الدول مثلا، دولة تقع في هزيمة، هنا هي تفكر لماذا هزمت وما أسباب الهزيمة من أجل أن تدفع هذه الأسباب وأن تستعد لصرف هذا وتعويض ذلك بالنصر. مثل ما حدث للمسلمين في أحد، لما حدث ما حدث في أحد وقتل من المسلمين من قتل، فإنهم فالله عز وجل عرفهم سبحانه في القرآن بأن هذا من عند أنفسهم، وبدأوا يستعدون وتعلموا أنهم لا ينبغي أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبدا. فبالتالي جاءت المعارك بعد ذلك، صاروا ينتصرون. وهكذا الإنسان إذا طالب مثلا رسب في سنة من السنين فإنه يفكر لماذا رسب، أما أن يقول ضعت وانتهيت ويبكي ولا يتصرف، لا، وإنما يعلم نفسه كيف يستعد، كيف يذاكر جيدا، كيف يفهم الكلام جيدا، وهكذا. فلذا تصرف هذه النفس الشريفة فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه. والإنسان إذا أصابه شيء ووقع في معصية الله عز وجل ينبغي أن يفكر: ما الذي أوقعني؟ استسلامي لشهوات النفس، واستسلامي لوساوس الشيطان، فهذا من ذنوبي. إذن لا بد بعد أولا من التوبة إلى الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى وعدم الاستسلام لموجبات هذه الشهوة ولا لوساوس الشيطان. قال: والإنسان إذا أصابه شيء وكان هذا الشيء لا يمكن دفعه، كان مثلا مات له حبيب، فيفكر في عبودية الله فيه، وهو أن يحتسب ذلك وأن يحمد الله، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على ما كان، وأن يقول ما ينبغي قوله في مثل هذه المواقف، وكان ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا، والله أعلم. العموم الحزن لا يفيد في شيء، الحزن لا يفيد في شيء، فالمفروض الإنسان يصرف نفسه عن الحزن. قال: وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن في شيء، كما ذكرنا، وما قالوا الحزن لا يكون للمريدين والعارفين، إنما هو قاصر على العباد، هذا كلام الصوفية. إنما ابن القيم رحمه الله رد عليهم وبين إن الحزن لا بد يصيب الكل، وأما تعامل الناس معه على الدرجات التي ذكرنا. وقوله رحمه الله: معرفة الله جل نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة، هذا كلام طيب فعلا. قال ابن القيم عنه: كلام في غاية الحسن، فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، لأنه سيعلم أن هذا من قدر الله وحكمته، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. طبعا ذكرنا أن الحزن من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا قال تعالى حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن. الإنسان اللي يكون ربنا معه يحزن لماذا؟ وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، الذي يخسر طاعة الله عز وجل ويخسر القرب من الله، هذا هو له الحزن. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. نعم، إذا خسرت الله عز وجل فماذا ماذا ماذا كسبت؟ قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه عز وجل. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به، من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. الفرح بالله وفضله أعظم من كل شيء، لأنك تفرح بحبيب، الحبيب قد يفارقك قد يموت، تفرح بحياة، الحياة لابد تنقضي، تفرح بمال، المال يضيع، وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى فالفرح به هو الفرح. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة. لا يمكن يصل حقيقة الحياة إلى القلب إلا بهذه الفرحة، أي بالفرح بالله والبهجة. فيظهر سرورها في قلبه ومسرتها ونضارتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. الله أكبر. الفرح بالله أعظم الأشياء، أعظم الأشياء الفرح بالله عز وجل. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فماذا بعد أبوالا. يعني هذه المكارم لا مجرد، ليست مجرد مثل الفرح ببعض القعبان من اللبن، يعني بعض بعض المتاع الدنيا الخفيف، وهو قعبان من لبن وكمان مخلوط بماء. يعني هذه متاع الحياة الدنيا، متاع زائل وقليل ومخلوط بالحزن. فماذا بعد أبوال هذا الإنسان إذا شرب لبنا مخلوطا بالماء أو شرب أي شيء في الدنيا؟ ماذا ما قالوا؟ سيكون الأبوال، سيكون البول. سبحان الله. طيب، فهنا الكلام على الفرح الإلهي أو الفرح بربه، لأن الفرح بالرب يصرف الحزن. فهو هكذا تكلم عن الحزن وأسباب الحزن وأقسام الحزن ووسائل صرف الحزن، والوسيلة الأساسية في صرف الحزن هي الفرح بالله عز وجل والرضا بحكمته سبحانه. قال: والمثال السابع الخوف. قال أبو العباس، أي ابن العريف الصوفي: هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن، والتيقظ بنداء الوعيد، والحذر من سطوة العقاب، وهو من منازل العوام. أيضا هو يرى إن، طبعا كما في المقافات، يرى إن الخواص ليس عندهم حزن، وهنا قال الخواص ليس عندهم خوف. هو عرف الخوف بأنه انخلاع عن طمأنينة الأمن، إن الخوف الإنسان يفقد الاطمئنان بالأمن. فقال إنه التيقظ لنداء الوعيد، إنه ينتبه لوعيد الله عز وجل بالخلود في النار والعذاب والأنكال والجحيم، هذا هو الخوف. والحذر من سطوة العقاب، والإنسان يحذر من عقاب الله عز وجل. قال: هذا من منازل العوام. طبعا يقصد إن العارفين والمريدين ليس عندهم الخوف، فهم آمنون من عذاب الله تبارك وتعالى، وهو من منازل العوام. وقال: وليس في منازل الخواص خوف، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره، ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. قال: إن الخواص دائما مشغولون بالله عز وجل وليسوا غافلين، وأنهم يرون الله تبارك وتعالى ويأنسون به، وبالتالي لا يشعرون بأي خوف في هذه الدنيا. واستدل بظاهر الآية إن ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، إنه عذاب الظالمين. طبعا هذا الكلام في الآخرة. قال: وأما الخواص أهل الاختصاص، فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا، والعذاب فيه عذبا. جعلوا الوعيد وعدا، الوعيد طبعا يتعلق ب العقاب والعذاب، والوعد يكون بالسعد والنعيم. فجعلوا وعيده وعدا، والعذاب فيه عذبا، والعذاب متعة، لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا في ذلك. قال قائلهم: سقمي في الحب عاقبتي، ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب ترتضون به في فمي أحلى من النعم. سقمي في الحب عاقبتي، يعني ألم الذي أشعره في حب المحبوب هو النعيم، هو العاقبة الطيبة. وجودي في الهوى عدمي، وأنا في الحب كأني غير موجود. وعذاب ترتضون به، العذاب الذي أنتم تلاقونه، في فمي أحلى من النعم، من النعم، يعني العذاب الذي أجده مع الحبيب هذا طعمه عظيم جميل لذيذ في فمي. ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس. المستغرق في مشاهدة الله تبارك وتعالى حل في بساط الأنس، يعني يشعر بأنس ومتعة عظيمة، فلا يبقى للخوف بساحته ألم، فلا يخاف، لأن المشاهدة توجب الأنس، والخوف يوجب القبضة. المشاهدة توجب الأنس، وأما الخوف يجعل الإنسان منزعج جدا. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب 100 صوت فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه. حكى قصة إنه شخص حكم عليه بأن يجلد 100 جلدة، ولعله حكم عليه 100 جلدة لأنه يعني زنى بالمحبوب، وكان المحبوب ينظر إليه وهو يجلد فيقول إن هو مع نظره للمحبوب لم يأبه بالجلد ولم يشعر بألم الجلد على ظهره. قال لا لم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه. ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه، ولكن لما المحبوب اختفى عن عينه ضرب صوت شعر بالألم. قال ضرب صوتا فشعر بالألم. فهم هنا هو طبعا ده مثال يعني أو ده افتراض يعني أن الإنسان لو بيضرب ويعذب ولكن حبيبه أمامه هو ينظر إليه فلن يشعر بالألم ولا بالعذاب. أما إذا لم يكن حبيبه أمامه فإنه سيشعر بالألم والعذاب. طبعا هو يقصدون الصوفية أنهم دائما كأنهم في حضرة الله، وبالتالي العذابات والألام لا يشعرون بها. ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال وقد قيل في قوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد، دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد. نعوذ بالله، هذا فهم. يقول الكافرون لهم عذاب شديد، إذا المؤمن لهم عذاب ولكن ليس بشديد، إيه ما هذا؟ وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، لا يرون من يعذبهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، أما لو هم يرون الذي يعذبهم فإنهم سيجدون عذوبه وطعما، والثواب على الغفلة من المعطي صعب، فالخوف إذن من منازل العوام. هذا كلام ابن العريف اللي هو أبو العباس، وهذا الكلام طبعا لا شك أن ابن القيم رحمه الله سينتقده انتقادا شديدا. وطبعا احنا رأينا أمثال علي جمعة وغيره يقولون أن أهل النار الذين في النار هم يستمتعون والعذاب من العذوبة، وقال مثل البعير الأجرب حين يحك جسمه في الجدار الشديد أو في الشجرة الشديدة وينزل الدم منه هو يشعر بمتعة رغم أن هذا عذاب وألم. فبئس التشبيه بهذا والعياذ بالله. قال ابن القيم معلقا على هذا الكلام، طبعا لا يمكن يرتضيه، والكلام على ما ذكره من وجوه، يعني الرد عليه من وجوه. قال أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سورة الإسراء. فهنا ابن القيم أول رد قال له أنت تقول الخوف ليس من منازل الخواص وإنما هو من منازل العوام. الخوف أحد أركان الإيمان العظمى الثلاث. تذكرون يا شباب احنا قلنا أن ابن القيم دائما وهو محق في ذلك يرى أن أعظم صور الإيمان وأعظم طرائق الإيمان اللي هي أعمال القلب المحبة والخوف والرجاء، وأن الثلاث هذه إذا اجتمعت ولدت في القلب وأنتجت في القلب الصدق والإخلاص والتوكل واليقين وقوة البدن على عبادة الله عز وجل، وأن المؤمن مثل الطائر رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء، فإذا قطعت رأسه يعني إذا فقد المحبة مات فورا، وإذا انكسر جناح يعني إذا ترك الخوف أو ترك الرجاء سقط واختل واعتل. فهذه الثلاثة عظيمة جدا. فكيف الركن الخوف الذي هو أعظم أو هو الذي هو من الركن عظيم في هذه الثلاثة هو مع المحبة والرجاء، كيف تجعلونه ليس من منازل الخواص والسائرين وهو ركن في الإيمان والإحسان؟ سبحان الله سبحان الله. ثم ذكر الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، الذين يدعون الله عز وجل أول شيء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم يريدون أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المحبة هي الركن الأساس في الثلاثة. المحبة تجعل العبد يطير شوقا إلى الله، وفي الوقت نفسه يرجون رحمته الرجاء اللي هو الجناح الأيمن، ويخافون عذابه، الخوف لو ان الجناح الايسر فهكذا الطائر يستقيم في طيرانه الى الله. قال فجمع الله بين المقامات الثلاثة. صح هكذا؟ يبقى كيف تقولون؟ فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه، ثم يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، أنتم تتعبدون لهؤلاء الملائكة وتعبدون لهؤلاء الصالحين وتعبدون عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، والشيعة يعبدون عليا وحسينا، فعلي وحسين وقبلهم المسيح والصالحون والملائكة جميعا يتقربون إلى ربهم. الذين أنتم تدعونهم هم أصلا عبيد يتقربون إلى الله ويخافون ويرجون، فهم عبيده، ومع الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا أمر إله، يعني فضلا من كونه ركن أركان الإيمان هو أمر أصلا من الله سبحانه وتعالى، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان، وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، شرط وفي نفس الوقت مشروط، يعني ركن في الإيمان وفي نفس الوقت عمل أساسي. والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه. الإيمان سبب لخوف من الله سبحانه وتعالى، وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، لأنه احنا قلنا أن ربنا ربط الأسباب بمسبباته، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه. إذا لو ليس في خوف ما في إيمان، وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند التقاء علته فتدبره. فكيف لا نخاف؟ هم عندهم هم هكذا، إن الإنسان إذا ترقى من درجة العبد إلى درجة المريد فعلامة ذلك أنه لا يخاف من النار ولا يرجو الجنة، ويرى أن الجنة حبس له وأن النار لا شيء. ولذا يقول قائلهم لو بصقت على النار لأطفأتها، نعوذ بالله من ذلك. فالخوف ركن من أركان الإيمان.